قف وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إخواني أخواتي في الله، يتجدد اللقاء بكم دائما في هذا البرنامج شخصيات قرآنية، ونحن الآن مع اللقاء الثالث على التوالي مع شخصية نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو نبي الله شعيب، الذي واجه مشكلات كثيرة، قضية تتعلق بالتوحيد، والقضية الأساسية بجانب ذلك قضية اقتصادية بحتة، اقتصادية صرف. وهذه القضية يمكن من أسباب طرحي واختياري لهذه الشخصية، شخصية نبي الله شعيب، في هذه الحلقات، اللي هي مسألة الغش في الميزان. وإن الإنسان لما يجي يشتري من الناس كتير، الوزن يبقى زايد، أما لما يجي يبيع فيغش في الميزان ويقلل الكمية، وده طبعا فساد كبير جدا جدا وفساد عريض. مسألة غش بعض التجار، لا أستطيع أن أقول الكل لأن في ناس أفاضل وأشراف، إنما كانت هذه المشكلة الكبرى للنبي الله شعيب. وأذكر حضراتكم بنبي الله شعيب، هو من قبيلة مدين، ومدين من العرب العاربة التي تسكن الجزيرة العربية. زي برضه هنفكركم إن شاء الله بالخريطة، شايفينها قدامنا دلوقتي، أنه كانت قبيلة مدين أو أصحاب مدين أو أصحاب الأيكة أيضا، على خلاف بين العلماء دول هم دول ولا مختلفين، مش هتفرق معنا كتير، إنما كانوا يسكنون شمال الحجاز، شمال الجزيرة العربية، جنوب الشام مباشرة، يعني في أقصى الشمال بالنسبة للجزيرة العربية قرب ديار ثمود. ده بس من باب التذكير بالمكان عشان يعني نكون متخيلين أين جرت هذه الأحداث. نبي الله شعيب كان طريقته في الدعوة، دعوة قومه، كانت طريقة تحمل بين الترغيب والترهيب، وجانب الترغيب كان قويا جدا جدا عند نبي الله شعيب. كان يتودد لهم في الخطاب: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. كان يتودد في الخطاب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعدين كمان: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. يبقى دلوقتي من أهم الأشياء التي انتهينا عندها في الحلقة السابقة فيما يتعلق بخطاب نبي الله شعيب الدعوي، اللي هو التودد في الخطاب والترغيب العظيم جدا جدا، ترغيب الناس فيما عند الله تبارك وتعالى. وأنا بقول الترغيب والترهيب جناح طائر، هم جناحين، والإنسان بيوازن ويستعمل ويغلب جانب على جانب بحسب الواقع. فنبي الله شعيب ما كانش على طول ترغيب ولا كان على طول ترهيب، إنما كان يمزج بين هذا وذاك. ففي الترغيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الحلقة السابقة، إن ده كان رد كرد فعل على سخرية قومه، يعني هو بيقابل السخرية بكل هذا الهدوء النفسي، ويرغبهم ويرهبهم ويخوفهم بالمصير تارة، وبعدين يطمعهم في ربنا تارة أخرى. الآية دي عظيمة جدا، محتاجة وقفة. سيدنا شعيب يخاطب قوم مجرمين، قوم مشركين، قوم يطففون الكيل والميزان، وإذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم ويزيدون، قوم يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون من آمن ويبغونها عوجا، ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. يعني لا يحبون إلا العجاج، الاستقامة والطريق السليم ما يحبوهوش، إنما يحبون يرتاحوا جدا جدا في الطريق العوج، يعني الطريق غير المستقيم، الأساليب الملتفة، الحاجة لا يجدون إلا الصيد في الماء العكر، ما يعرفوش يشتغلوا أبدا على نظيف، يعني إن صح الكلام يعني. فالمهم بيقول لهم بيواجه الكلام ده بالطريقة دي، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يعني استغفروا وعودوا إلى الله عز وجل، فإنكم إن عدتم إلى الله سبحانه ستجدون ربا رحيما ودودا. المتوقع أن نبي الله شعيب يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي غفور رحيم، أو إن ربي تواب غفور مثلا، إنما قال هنا رحيم ودود. ليه؟ لأن هؤلاء القوم محتاجين يعرفوا عن ربنا، بيستعمل الاسم اللي فيه معنى واللي فيه صفة معينة تجعل هؤلاء يقتربوا إلى الله، هو يريد أن ينمي مقام حب ربنا، عايز يجيبهم من الناحية دي، تنمية مقام الحب، مش مقام الإنسان اللي حاسس بذنوبه وعايزها تغفر، هم مش حاسين بالذنوب. لما تقول لواحد مثلا استغفر ده ربنا غفور، فيقول مثلا اه والله صحيح، اه ربنا غفور ده حاجة عظيمة، يعني ذنوبي دي ممكن تغفر، طب استغفر الله، ده بني آدم حاسس بقبح ذنوبه. إنما دول أصلا مش مقتنعين لا بنبي الله شعيب ولا بدعوته ولا بإنه هم غلط ولا أي حاجة خالص، فهو بيرغبهم من جهة إيه؟ إن ربنا عظيم جدا، ده رحيم جدا، سيبكم من قصة ذنوبكم يعني، وإن هي أنتم ممكن تكونوا مش حاسين بيها، بس عايزكم استغفروا بس وارجعوا لربنا هتجدوا رحمة عظيمة من الله وودا عظيما من الله عز وجل. سبحان الله، وهو لا يكذب وهو لا يدلس وهو لا يبالغ في المعنى على سبيل إرضاء الجماهير، وهو لا يبالغ في الترغيب على سبيل إرضاء الناس، إنما نبي الله شعيب يعلم جيدا ما يقول، أنا قدامي ليا صلاحيات مش من حق أعديها، هو أنا هطلع أدعو إلى الله أكذب على الناس أبالغ في ترغيب الناس وما يعلوهم الدنيا، إيه الحاجة الخطيرة دي؟ لا، أنا في خطوط ما ينفعش أعديها، أرغب لمستوى. فبيقول لهم دلوقتي ده ربنا رحيم ودود. العجيب إن إحنا بنكتسب هنا معلومة عن الله، المعلومة إن ربنا ودود مع المشرك لما يتوب، مع المشرك لما يتوب. إزاي يعني ودود؟ ودود يعني إيه؟ يعني يحبه لما يرجع. الله، طب واللي عمله خلاص كله راح، كله انتهى، هذا هو الله سبحانه وتعالى. يبقى العبد بيبارز ربنا بالذنوب والمعاصي، وأول ما يتوب يبقى حبيب ربنا، دي مش موجودة في دنيا الناس. من ذا الذي يخطئ في حقك ويسيء إليك ثم بمجرد اعتذاره تحبه؟ قمة الكرم أن تسامحه، إنما أن تحبه مش موجود في دنيا الناس، إنما يوجد عند الله عز وجل الودود. وبعدين الناس ممكن تسامح في حاجة صغيرة، إنما لو حاجة كبيرة شوية ما تسامحش، إنما صغيرة كبيرة مش بمجرد ما يعتذر تحبه، ده مش موجود خالص. وكمان المسامحة متوقفة، ممكن تتوقف على الغلط في حقك، سواء غلطة كبيرة أو غلطة صغيرة، تسامح أو ما تسامحش. إنما الله جل جلاله ولله المثل الأعلى، بمجرد أن يعود العبد إليه وإن كان مشركا وإن كان كافرا بالله وإن كان صاحب كبائر وفواحش، بمجرد أن يرجع إلى الله مش يسامحه بس، مش يغفر له بس، مش يرحمه بس، لا، ده يحبه في نفس لحظة رجوعه إلى الله. هذا هو الله جل جلاله، وهو الودود، يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. فنبي الله شعيب بيستغل المعلومة دي عن ربنا ويدعو الناس ويعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. شفتوا قد إحنا مقصرين؟ أنا بقول كل مسلم ومسلمة النبي عليه الصلاة والسلام تركهم دعاء إلى الله، لأن كلنا مسؤولين عن دين الإسلام. إحنا ما عندناش حاجة اسمها رجال دين، كلنا مسؤولين عن الإسلام، عارفين معلومة عن ربنا، ليه ما نبلغهاش؟ نظر الله امرأة سمع مني مقالة فأدها كما سمعها. أنت عرفت معلومة في الدين ما بتقولهاش ليه يا أخي؟ ده أنت مش شرط كلام، ده أنت ممكن تكتبها على الفيسبوك، على تويتر، على واتساب، على أي وسيلة تليجرام، أي وسيلة من الوسائل. ما عندك معلومة اكتبها، عندك فكرة اكتبها، مش شرط كل حاجة كلام وطريقة في الكلام. لا، الطرق، طرق البلاغ عن دين الله سبحانه وتعالى طرق كثيرة جدا جدا، عديدة جدا جدا. طيب نشوف بقى رد قوم شعيب على شعيب. ده ناس غاية في العجب، فعلا هم هلكوا من شوية، هو ربنا عز وجل أهلكوا من شوية. طب بالله عليكم، حد نبي من الأنبياء يكلمه بالشكل ده وما يستجيبش؟ هم لما كلمهم كده ما زادهم ذلك إلا نفورا وكبر، كبر كبر على شعيب وعلى اللي بيقوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. خمس دلالات في الآية دي كلها تنطق بالسخرية، يسخرون من نبي الله شعيب، يتكبرون عليه، يحتقرون نبي الله شعيب، بيتكبروا. هو لسه بيقول لهم يا قوم، يا قومي، يا حبيبي، يا أهلي، ودول يقولون يا شعيب، لم يقولوا يا أخانا، كأن كل اللي قالوا وكل التودد وكل الكلام ده ملوش قيمة عندهم. يا شعيب يعني احتقارا له، ما نفقه كثيرا مما تقول، الكلام اللي انت بتقوله ده مش عايزين، لا عايزين نفهمه، لا فاهمين ولا عايزين نفهمه، لا نريد أن نفهمك، نحن لا نفهمك ولا نريد أن نفهمك. سبحان الله، نفس الكلام تقريبا الذي كان يقوله كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون، شوفوا كلام ربنا عز وجل عنهم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لا فاهمينك ولا عايزين نفهمك ولا يعنينا نسمعك. يبقى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. الثانية، الثالثة، وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا. ضعيفا يعني قليل الأتباع، فيش معك حد. وقال بعض المفسرين ضعيفا قالوا كان نبي الله شعيب أعمى، وهذا كلام مردود صراحة، كلام مردود. ليه؟ لأن الأنبياء ربنا عز وجل خلقهم أسوياء الخلق، خلقة كاملة فيش فيهم نقص. ثم رد الزمخشري هذا القول بقوله وإنا لنراك فينا أعمى، والأعمى ما تنفعش، لا يمشي السياق، لا يستقيم السياق، والأعمى يكون فيهم وفي غيرهم. إذن كلمة أعمى ما تنفعش، وإن لنراك فينا ضعيفا، يعني قليل الأتباع، أنت مجموعة قليلة معاك، مفيش حد معاك، مفيش حد معاك. وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. يبقى دي الوسيلة الرابعة من وسائل الكبر. قال ولولا رهطك، الرهط من 3 إلى 7، من 3 إلى 10، ده كلمة الرهط عند العرب، الرهط عدد من 3 إلى 10، وقيل من 3 إلى 7. كانوا بيستقلوا بقومه، يعني انت ما عندكش حد. طيب ولولا رهطك، طب هم رهط 3 إلى 7 و3 إلى 10، يعني برضو مش يعني مش كتير برضو. اهل مدين اعداد كبيرة، ما عندناش حصر لا، بس اكيد اكبر بكتير من كده. فبيقولوا له ولولا رهطك لرجمناك، يعني هم يعملوا حساب رهط. طب يعني ازاي بقى ولولا رهطك لرجمناك؟ الرهط دول يتعمل حسابهم؟ ما ممكن هم يرجموه، الرجم هو الرمي بالحجار، ممكن يرجموه واللي يجي يدافع عنه يقتلوه، ده رهط يعني مجموعة قليلة. قيل في ذلك أقوال، من هذه الأقوال ناس قالوا هم بيستقلوا بقوم، يعني بيقولوا انت قومك يعني حاجة بسيطة يعني مخالفة للحقيقة، هذا حاجة. الحاجة الثانية بقى ودي الخطيرة وهي دي القوية جدا جدا، بيقولوا ولولا رهتك لرجمناك، يعني انت على ان عيلتك عيلة قليلة الا اننا عاملين لهم حساب، لانهم ثبتوا على دينهم ولم يتبعوك، فرعاية لهذا الامر فيهم انهم ثبتين على دينهم اللي هو ديننا واحنا حاجة واحدة، رعاية لهم هنسيبك مش هنرجمك وإلا كنا قتلناك. شفتوا الكلام؟ بيقولوا له إيه؟ عشان رهطك معانا مش خالص إنك نبي، ولا أنت تعنينا ولا دعوتك تعنينا ولا لها قيمة ولا تمنعك ولا ربك. تخيلوا، تخيلوا التبجح، يتكلموا كده عن ربنا الذي له الكبرياء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. العزيز هو المنيع المكرم الذي له قدر ووجاهة. بيقولوا له أنت ملكش قيمة عندنا. يبقى عندنا 5 دلالات للكبر يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. خدوا بالكم يا جماعة، يبقى الوقت احتقار وكبر يا شعيب، دي في شأن شعيب. ما نفقه كثيرا مما تقول، برضو استخفاف بشعيب. وإن لنراك فينا ضعيفا، برضو استخفاف بشعيب. وما أنت علينا بعزيز، استخفاف بشعيب. اللي رد عليه شعيب الجملة القبل الأخيرة اللي هي ولولا رهتك لرجمناك. أرجو أن تركزوا معي أحبابي، يبقى هم الوقت تكبروا عليه بخمس حاجات، 5 كلمات، كل الكلمات دي اللي بتمس شخصه ما ردش عليها ولا كأنها قيلت. الكلمة اللي رد عليها بس ولولا رهتك لرجمناك. ايه يعني غضب لقبيلته؟ لا، ما انا قلت لحضراتكم هم لما قالوا ولولا رهتك لرجمناك معناها ولولا ان رهتك على ديننا لرجمناك، ولولا ان رهتك لم يتبعوك وثبتوا على ديننا لرجمناك، فرعاية لهم لانهم على ديننا كنا رجمناك لم نرجمك. طب مفروض ما نرجمكش عشان ربك، عشان إلهك، عشان الدعوة اللي انت جاي بيها، عشان شرف ما تقول. لا، يبقى هم الوقت استخفوا بربنا ودين ربنا وعظموا دينهم وعظموا ما هم عليه عشان كده نبي الله شعيب رد. الكلام ده مهم جدا، لان ده يستقيم وينسجم مع منهج الانبياء، ان مفيش نفسنا يا جماعة، مفيش نفسنا. طول ما الموضوع متعلق بشخصك خلاص مش مشكلة، انما لما تيجي للدين لا. قال ايه؟ قال
يا قوم أراطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا.
يبقى رد على حاجتين، رد على حاجة دي في حاجتين. بيقول لهم يعني رهطي أعز عندكم من ربنا، يا دي حاجة واحدة. كيف ترجحون جانب الرهط على جانب الله؟ الحاجة الثانية أنكم كيف تتخذون الله العلي الكبير خلف ظهركم ولا تهتمون بربكم تبارك وتعالى. بس يبقى لما جم يتكلموا عن ربنا وقف ورد، إنما لما اتكلموا عن شخصه لم يتكلم. منهج، منهج يا ريت نعيش عليه، إن الموضوع طول ما هو بعيد عن الدين بعيد عن ربنا نفسنا مش مشكلة. كتير من الناس العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو حد اتكلم على أبوه مثلا يغضب ويسور، إنما يتكلموا على النبي ولا حاجة، وكأنه ليس منه. عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا إيمانية. شايفين منهج الرسل؟ هذا هو منهج الرسل. فلما خلاص وصلوا للمستوى ده بدأ ينذر قومه عذاب الله تبارك وتعالى، ويتوعدهم بما أخبر الله تبارك وتعالى به، يتوعدهم بالهلاك. يا ترى إيه اللي حصل بقى في قضية الإنذار والتوعد بالهلاك، وكيف هلكوا؟ بعد الفاصل أرجع إليكم بإذن الله تبارك وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
هذا تهديد واضح. وصلوا لدرجة إن هم يتكلموا عن ربنا؟ لا. اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ارتقبوا عذاب الله تبارك وتعالى الذي لم تعبأوا به ولم تهتموا به، وجعلتم رهطي أعز عندكم وأولى عندكم من الله واتخذتم الله وراءكم ظهريا. ارتقبوا عذاب الله وغضب الله تبارك وتعالى. إني معكم رقيب سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ومن يحل عليه عذاب مقيم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.
ده فعلا الناس عجيبة جدا. أو الله بعد كل ده قال الملأ، لما هو توعدهم بقى وأنذرهم الهلاك أم جاي بقى الملأ. الملأ مين؟ الملأ اللي هم علية القوم، الملأ الذين يملؤون العين، الناس بقى اللي هم الكبار بقى علية القوم. الذين استكبروا، ناس عندهم كبر وحاسين بنفسهم ومعتدين بذاتهم وحاسين بشخصهم، لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا. سبحان الله. طب يا جماعة دي بيوتنا ونمتلكها وشريينها وورسينها وبتاعتنا، قريتنا ده بيوتنا ملكوش فيها حاجة. سبحان الله. شايفين الظلم والبغي والطغيان؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. طب يا جماعة بيوتهم ودرهم، لا هتخرجوا وتسيبوا كل حاجة وناخد منكم أموالكم. سبحان الله العظيم. أو لتعودن في ملتنا. اختاروا حاجة من اتنين، كلام صارم كده، حاجة من اتنين، يا إما تخرجوا برة وتسيبوا قريتنا وبلدنا، وإلا يبقى زيكم زينا، تعيشوا زينا بفكرنا بمنهجنا بطريقتنا بديننا بعقيدتنا بسلوكياتنا بأخلاقياتنا بمرجعياتنا بثقافتنا بكل ده. نبأت تصدعوا دماغنا بالكلام اللي انتوا بتقولوه؟ لا. أو لتعودن في ملتنا. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. يعني هم بيرجوا ان نبي الله شعيب يبقى منهم، انه يرجع الى دينه، انه يترك قضيته. سبحان الله، المفسدون لا يملون، لا يملون. فيبقى اهل ربنا هم اللي يملوا، هم اللي يزهقوا ويبيعوا القضية بدري، هم برغم كل الحوارات والمناظرات دي ما يقسوش، وقالوا له اخرج من قريتنا او لتعودن في ملتنا. ما فيش خيار، ما عدلكوش كلام تاني. سبحان الله العظيم. الخطاب عام بما فيه نبي الله شعيب. طب نبي الله شعيب عمره ما كان في ملتهم اصلا، هو كان في زمان ساكت ما بيتكلمش، حتى اوحي اليه وجعله الله نبيا واصطفاه نبيا، هنا بدأ البلاغ وبدأ يتكلم. يبقى أو لتعودن في ملتنا، الخطاب بالمجموع والغالب، لأن نبي الله شعيب لم يكن أصلا في ملتهم. تعرفين زي مثلا قوم صالح كانوا يقولوا إيه؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا قبل كلامك كنا نرجو أن تكون فينا رأسا وأن تكون فينا حاجة، وإن أنت تبقى فينا، يعني أنت عائل وذكي وفطن وعبقري والكلام ده. أن طبعا إحنا يعني عندنا عقيدة إن ربنا عز وجل يختار الأنبياء من أكمل الناس خلقا وخلقا كل حاجة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يبقى فيرد عليهم قال أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. شوفوا بقى خطاب نبي الله شعيب. يقول قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. إزاي يعني؟ إزاي نكذب على الله تبارك وتعالى ونقول بأن ملتكم حق وأنكم على الدين الحق ونكذب وإحنا عارفين الحقيقة؟ ده احنا ربنا نجانا من ملتكم هذه ومن دينكم هذه، وما يكون لنا أن نعود فيها أبدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، على أساس إن ما فيش حد ضامن قلبه وثبات قلبه، بس إن ده معناها إن ممكن حد ينهار وينتكس، لكن العادة أن أتباع الرسل لا يتركون منهج الرسل أبدا، لا يتركون منهج الرسل أبدا، زي ما كان هرقل مع أبي سفيان لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هرقل أسلم تسلم، رسالة طويلة جدا جدا، قام جاي هرقل مجمع قال مين من العرب موجود هنا في الشام، فكان أبو سفيان مع ركب كبير جدا جدا، فجمعهم وسألهم قال لهم إيه، هل يرتد أحد من الأسئلة، هل يرتد أحد عن دينه بعدما يدخل فيه سخطة عليه؟ فقال لا، أبو سفيان قال لا. فقال هرقل الرجل العاقل الفطن، قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، يتقطع يتدبح يتعذب ما يسيبش دينه، خلاص الإيمان دخل القلب، الإيمان دخل القلب خلاص. فنبي الله شعيب يقول لهم كده، الإيمان دخل القلب، مش هنرجع، هتقتلون هتقطعون هتطردون، احنا عندنا هتخرجونا من أرض، هنروح لأرض ربنا ونستظل بسماء ربنا، والملك ملك ربنا، والأرض أرض ربنا، إحنا عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، إحنا موصولين بالله سبحانه وتعالى. الإيمان لما يبشر القلب، اعمل اللي تعمله، اعمل اللي تعمله. أتباع الرسل كده على طول، لا يعبؤون، لا يبيعون، لا يفرطون. الناس اللي تربوا على الإيمان والعقيدة ما يسيبوش المنهج أبدا ولا العقيدة دي أبدا. أصحاب الأخدود، الغلام، غلام الأخدود لما جاء الملك الظالم وقاتل الغلام، لما قال بسم الله رب الغلام وأطلق السهم فقتل الغلام، فآمن الناس أجمعون، الناس آمنوا أجمعون، فيتوعدهم لا خلاص احنا اقتنعنا، اقتنعنا بالدين الحق في لحظة في موقف. يجي بعد كده يحفر الأخاديد ويلقي الناس ويحرقهم في هذه الأخاديد، أخاديد يعني حفر كبيرة جدا عميقة جدا، يقتلهم فيها. طب مفروض لو الناس دي ضعيفة من أول مجموعة تقتل خلاص الباقي يتراجع، لا لا لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، ما نبيعش القضية كده بسهولة أبدا، ده دين، ده عقيدة، ده آخرة. الدنيا دي مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. احنا عندنا يقين إن الأمور تجري بيد الملك، وإن القدر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع مخلوق أن يحدث شيئا في أرض الله تبارك وتعالى إلا بمراده. دي عقيدة متربي عليها كل أتباع الرسل. فيقول خلاص لما وصل للآخر خالص، دعا ربه، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يا رب اقض بيننا وبينهم. معناها إيه؟ معناها يا رب اقض بيننا وبينهم، افصل بيننا وبينهم. طب الفصل هيكون ازاي؟ بالعذاب، وانت خير الفاتحين. خير الفاتحين طبعا لسببين، لإحاطة العلم، ربنا يعلم الاشياء على حقيقتها. الحاجة الثانية التنزه عن الظلم، اللي يقضي بين الناس ويفصل بين الناس كلما كان عنده علم وتنزه عن الظلم والهوى يكون قاضيا حقا، إنما لما يكون عكس كده يبقى والعياذ بالله مصيره إلى النار، وبئس المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اقض بيننا وبينهم، افصل بيننا وبينهم يا رب في الدنيا والآخرة، وأنت خير، وأنت خير الفاصلين، وأنت خير الفاتحين. طيب موقف أصحاب الأيكة ده لو كانوا غيرهم، قالوا له إنك لمن المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكافرين، سبحان الله. فالمهم يعني نسيب، لأن هو الموضوع واحد والقصة واحدة والطريقة واحدة، تأتي العقوبة لما نبي الله شعيب دعا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأنا عايز أقول لحضراتكم أني طبعا في هذا الموضوع لا أستقصي ولا في أي موضوع يا جماعة، يعني في نقاط وفي معلومات وفي حاجات لازم أسيبها، لأن مش هتكلم عن كل شخصية، هنقعد مدة طويلة. القرآن غني جدا جدا في قصة نبي الله شعيب، القرآن غني جدا جدا، فأنا أحاول الإيجاز وبركز على المعاني المهمة الخطيرة التربوية الإيمانية التي نحتاجها في مجتمعنا وفي عبوديتنا لربنا وفي دعواتنا. لأن كل مسلم ما يجيش مثلا لما أقول الدعية لله يفعل كذا كاتباعا للرسل، يجي بعض الناس يقول طب وأنا مالي؟ لا يا حبيبي، في اللي احنا متفقين في قبل كده كتير جدا جدا إن كلنا مسؤولين عن هذا الدين. وإلا ففي قصة، في ذكر لقصة أصحاب الأيكة اللي هم قوم شعيب أيضا في 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 سورة الشعراء، إنما طبعا يعني دخل معظمها في مجمل الحديث. نيجي بقى لهلاك قوم شعيب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، دي سورة الأعراف. فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وأيضا أخذتهم الصيحة، لكن ربنا عز وجل، يبقى ذكر هنا إيه؟ حاجتين، الرجفة، الرجفة والصيحة، الرجفة وإيه؟ والصيحة. الرجفة عبر القرآن مع الرجفة بلفظ الدار، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، إنما الصيحة بلفظ الديار. لماذا عبر القرآن مع الرجفة بلفظ الدار ومع الصيحة بلفظ الديار؟ لأن مع الرجفة، الرجفة دي زلزال أهلك كل شيء حتى البيوت، فالديار أي البيوت هلكت، فلم يبق إلا الدار. ما هي الدار هنا؟ ما معنى الدار هنا؟ الدار هنا البلد، البلد، الأرض التي كانوا يسكنون فيها. فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين يعني بلا حركة، خلاص قتلوا. طب والبيوت دمرت، فأصبحوا في دارهم يعني في بلدهم، في مسكنهم. طيب بالنسبة للصيحة، الصيحة لا تصيب البيوت والدور والديار والمنازل، إنما الصيحة تصيب، لأن الصيحة دي صوت، الصيحة تهلك الأشخاص. فأصبحوا في ديارهم في بيوتهم جاثمين، أي بلا حركة. يبقى دلوقتي جاءت الصيحة فأصبح كل إنسان في داره جثة هامدة، ثم الرجفة فدمرت المنازل وأصبحت المنازل لا وجود لها، فأصبحوا في دارهم اللي هي في بلدهم الموطن الذي كانوا يسكنونه، فأصبحوا في دارهم إيه؟ جاثمين. وبكده نستطيع أن نفهم كيف أهلك الله عز وجل قوم شعيب. طب الكلام ده كان إمتى؟ أصبحوا بلا حركة، فأصبحوا وقت الصباح. وقت إيه؟ وقت الصباح. سبحان الله، اللي كانوا لسه منذ قليل بيقولوا له هنخرجكم من أرضنا، اختاروا يا تخرجهم يا تعودوا في ملتنا. دايما أعداء الرسل كده يسلبون دورهم ويطردوهم أو يقولوا لهم كده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ده كمان اللي انتوا قاعدين عليه بتاعنا، لأنكم انتوا اللي غيرتوا المنهج يبقى تسيبوا الأرض. سبحان الله. فربنا عز وجل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يبقى العقيبة كده، يجوا دول يطردوهم من الأرض، وبعدين ربنا يهلك هؤلاء الظلمة الذين طردوا المؤمنين ويسكن المؤمنين ولنسكننكم الأرض من بعدين. يبقى اللي بيسكن وبيملك ربنا، يبقى اللي بيهلك وبيستخلف ربنا سبحانه وتعالى. شايفين كيف أهلك الله تبارك وتعالى أصحاب مدين وأصحاب الأيكة؟ في سورة هود أخذتهم الصيحة، جاءتهم الصيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم. ثم بعد ذلك ذكر في سورة أو ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء أنه أخذهم عذاب يوم الظلة. إيه قصة عذاب يوم الظلة وكيف نوفق بين هذا وبين الصيحة والرجفة؟ أولا نشوف كده سياق الآيات في سورة الشعراء. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال ابن عباس أصابهم حر شديد فأرسل الله سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بها، فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا، وقيل أقامها الله فوق رؤوسهم وألهبها حرا حتى ماتوا من الرمض. الرمض بالضاد يعني الحر. وكان من أعظم يوم في الدنيا عذابا، من أشد الأيام عذابا. وقيل بعث الله عليهم سمومها فخرجوا إلى الأيكة الشجرة التي كانوا يعبدونها يستظلون بها فأضرمها الله عليهم نارا فاحترقوا. الظلة السحابة. وقيل في هلاكهم أنهم جاءهم حر شديد جدا قاتل استمر عليهم أياما فذهبوا إلى بيوتهم فجاءت الصيحة والرجفة. يبقى عذاب الظلة سحابة محرقة قاتلة أحرقتهم وهم تحتها، جاءتهم الصيحة فأسكتتهم، يعني مجموع الثلاث حاجات. عذبهم الله تبارك وتعالى بالحر الشديد الذي ألهبه عليهم في السحابة التي ذهبوا ليستظلون بها من شدة الحر ومن شدة البأس فأضرمها الله عليهم نارا، ولكن كان هذا بعد الصيحة والرجفة. الصيحة التي أسكتتهم ثم الرجفة التي أهلكتهم جميعا. يبقى أهلكوا بالرجفة بالزلزال والحرق بعد الصيحة الصوت التي أسكنهم. سبحان الله، كذلك نفعل بالمجرمين. ونجى الله تبارك وتعالى شعيبا ومن معه من المؤمنين بفضله سبحانه. قال الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. سبحان الله العظيم. ف فربنا عز وجل أهلك الظالمين وأنجى عباده المؤمنين. وبكده يا جماعة تكون يكون الحديث عن القصة خلص، عن قصة نبي الله شعيب خلص وانتهى، ولكن في دروس عظيمة جدا جدا مستفادة، في حاجات تستحق صراحة أن تفرد في لقاء. فبإذن الله تبارك وتعالى نكمل الحديث، يعني نشوف كده يعني حسب ما ربنا عز وجل يسر بقى. ممكن أفرد الحديث لدروس أخرى مستفادة من قصة نبي الله شعيب، لأن في درر الحقيقة نتعلمنا جميعا أن من قصة نبي الله شعيب ومن شخصيته أن الدين على ألسنة الأنبياء كل واحد، عبادة واحدة، دين واحد، عقيدة واحدة، أن ينبغي أن نعطي لكل ذي حق حقه، أن من أهم دعائم الرسل والدروس التي تستفاد أنه ينبغي أن ننهى عن الفساد في الأرض، لأن الفساد ده يطلنا يوما ما لا محالة، وعناية الداعية بعلاج الآفات الحاضرة، موافقة الخطاب لمقتضى الحال وللأمراض الواقعة، لأن ما ينفعش يكلم ناس في قضايا هما مش عايشينها. أيضا أهمية الترغيب والترهيب في الدعوة، بيان الثواب الدنيوي، الداعية مبلغ لا مسيطر ولا مكره، وهناك دروس أخر عظيمة جدا جدا قد نكمل في اللقاء المقبل. حبيبي في الله، باختصار دي كانت شخصية نبي الله شعيب، تناولته حتى الآن في 3 حلقات. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقا ما أعظمهم أهل الله كرامي، أهل الله كرامي في سيرة